معنا قدمنا على خبر الأحد، لأن أولا الإجماع لا يقبل النسخ، الإجماع لا يقبل المساويين، فلهذا إذا كان الإجماع لا يقبل المساويين وإذا كان الإجماع لا يقبل النسخ فهو كل من تمن على كل الأدلة الأخرى، لأن جميع الأدلة تقبل المساويين أو تقبل النسخ. إذا فرضنا أن الأدلة نص صريح لا يقبله المساويين فهو يقبله النسخ. معناه نصوص شرعية أحيانا نجدها قابلة المساويين وقابلة النسخ، ففيها ضعفان، ضعف بالأداء وضعف بالنص، استعمال النص. فهل قلنا أن إذا لا واضحة سيمكن يكون نسخ الإجماع؟ لا، الإجماع لا يقبل النسخ لأنه
وطابع
له، ولا يقبل التأويل لأنه صريح ونص. فلهذا سيقول هؤلاء إذا كان الأكثر عامل بخبر الأحد فإنه يلغى تنزيلا للأكثر منزلة الإجماع. تقول هنا لا، الأكثر لا يساوي الإجماع، لأن الإجماع معصوم من الخطأ والأكثر غير مجموعة من الخطأ، ولكنهما سيفوز بعد الحديث التي قال عليكم الجماعة، ولكن احنا نحب الجماعة على الجميع. الجماعة معناها ماشي العدو بالأكثر، لا، بل نقصد الجماعة عندما يجتمع المجتهدون كلهم، هذا هو الذي يجب العمل به وهو الإجماع. أما عندما يختلف الناس فالباب واسع يتقلين من الأخوان أو لتجتهد لنفسك إذا كنت أهل الشيء. حجتك الإجماع وليست في الأكثرية الحدث فقط، أو إذا خالف واحد في الإجماع لا ينعقد مع الله الصحيح،
أنه لابد من الكل،
لابد من الكل، هذا هو الصحيح. إذا
الإجماع مقدم من حيث القوة على باقي الأدلة، ولكن لماذا يؤخرنا من حيث الترتيب؟
لأنه
ترتيب هنا ليس على قوة،
ترتيب
للوقوع للوقوع والكتاب
للوجود،
ترتيب تاريخي
الوجود والوجود
موجود
كين كتاب كين سنة عاجنا
جزيته مستند من
جزيته مستند، ثم هو مبني على مبني على قلت يقول لك إذا عمل الأكثر بخلافه فلا يجب العمل به، بل لا يجب العمل به. هذا رأي لم ينسه إلى مذهب بعينه. أما رأي الآخر وهو مذهب المالكية يقول إذا عمل بخلافه بخلافه، وهذه المسألة مشهورة معروفة، وهو خبر الواحد إذا خالفه عمل المدينة أي ما يقدم المالكية عندها مع عمل المدينة مقدم على خبر الأحد كقوله، معنى إجماع المدينة القولي والفعلي كل منهما مقدم على عمل مقدم على خبر الأحد. وسبقنا في الإجماع وضحنا أن حجة المالكية في هذا أنهم يقولون عمل أهل المدينة تواتر، عمل المدينة تواتر معنى واحد عن واحد، ماشي بحال ألف عن ألف. خبر الأحد معناه ما وصلش عدد التواتر، واحد عن واحد أو واحد عن أربعة، ولكن العمل منتشر في جميع سكان المدينة، فهذا كل واحد أخذه عن أبيه عن جده، فلهذا سنعتبر احنا ذلك العمل المستمر هو كرواية فعلية، كرواية فعلية. احنا شفنا انه لما وقع مناظرة بين مالك وبين ابي يوسف في موضوع الاحباس ابو حنيفة فاطرحه لا يجوز الحبوس ولا يقول بلزومه على الخلاف الرواية وانه لا يلزم عنده الا بحكم حاكم بناء على كان شريح شيخ صديق من اخذ عنه من ابي الحنفي يقول بعدم لزوم الحبوس وانتشرت هذه النظرية في العراق واخذ بها ابو حنيفة وكانت يستدل عليها بقوله تعالى ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة هذه التحبيسات ديال الجاهلية ابطلها الاسلام لما جاء ابو جاء هارون الرشيد الى المدينة جاء معه ابو يوسف فاراد ان يناظر مالكا في موضوع الحبوس وفي موضوع صاع الزكاة وفي موضوع الزكاة في المباقيل مثل الخضار وما شابه ذلك مالك قالوا أعمل شي جولة في المدينة وشوف أحباس هذه أحباس الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه قبل ما نناقش شوف هاد الصحابة كلهم واش كانوا تيحبسوا عن خطأ أو عن علم ووحي فلما تأكد شاب حل نسمعها الآن حل آثار شاشف آثار هذه أحمدية فلان هذه أحمدية فلان قال لو أدرك صاحبي ما لو رأى صاحبي ما رأيت لا راجع كما رجعت قال أنا أرجع إلى من المالي ولو رأى صاحبي أبو حنيفة كان ماسك لو رأى صاحبي ما رأيت لا رجعته كما رجعت إذا هنا عمل أهل المدينة أقوى من الخبر الأحد أسراف أبي يوسف هو أصحاب لهذا الملكية يقولوا ما عمل به عمل أهل المدينة بخلافه عمل المدينة مقدم على خبر أحد ومنه هذه الحديث اللي يعني ما لهم والحنفية لا يقولون بخيار المجلس الحنفية لا والشافعية يتمسكون بالحديث تمسكا شديدا ويقولون يجب العمل به ويمكنون على المالكية أنهم يخالفون حديثا صحيحا ورواه مالك في الموطأ ينقل احد المالكية شنو كثير من الاحاديث رواها مالك في الموطأ ولم يعمل بها تقول هذا تناقض لا مالك مش تناقض مالك اراد اثباتها ليقول الناس بلغتني هذه الاحاديث ولا عمل عليها مش يقولون شي بعدين اخرين انه لم تبلغه ولو حد ما قال ابو يوسف لو بلغته لا تقول هذه الاحاديث اعرفها قبلكم قبل ما يوصل الحديث الشافعي مر على يد مالك يقول انا اعرفه منك ولكنه لا عمل عليه لانه يخالف عمل المدينه من جهه ومن جهه ثانيه يخالف نص القران في قوله تعالى اوفوا بالعقود الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد بالعقود الوفاء بالعقود معناه امضاؤها وعدم تعرضها للنقد وان كان الشافعي يجب ان يقولوا الآية عامة والحديث خاص والخاص مقدمون هل عام نقاش فقهي وشيء
أصحى راجح الخيار المجلس
الخيار المجلس العمل عليه ما عندك ما تقول راجح
راجح بالنسبة لك أصلا
أنه لا عمل عليه لأن الآن العرف مستمر على أنه إذا تم البيع إلى بغيت نرجع الناس لا يمكنك نهائيا أن تتراجع إن أعطيته إلى الأربون أعطيته إلى الأربون يردو لك كل لاصة ولكن قبل ما أعطي ثمن سيمكن لك دهرة ولا تقول أنا ما أصدق شيء ما هذا شيء قطك ولكن لك هذا شيء تسوق فيها تكون ملزم بمقصد ذلك لا إذن هذا من المالكية الحنفية توسعوا في رد خبر الأحد في فيه ثلاث مواضيع هسه ما حكاه المؤلف عنه. اولا فيما تتعلم بالنبوة، ثانيا اذا خالفه الراوي، ثالثا اذا عرضه، اذا خالفه فيما تعلم بالنبوة هذا شيء تنظم الصوف وهو مقصود ما تعلم الاشياء التي تقع بكثرة كثيرة يمكن ان يتعرض لها الناس كلهم اغلب الناس وان يسالوا عنها. يقول الحنفية هذه الأشياء التي تقع في المجتمع بكثرة كثيرة المظنة أن تقع للناس يسألون عنها فيعرفون حكمها وينتشر الحديث هكذا تقولوا. ولهذا تقولوا في باب من مستدك رواه فليتوضع من رواه أسرى مستدك رواه فليتوضع تقولوا هذا حديث لا عمل عليه لأنه خبر أحد فيما تعلموا به لأن الناس يتعرضون للحالة ويظنون أن يسألوا عنها فإذا سألوا عرفوا الحكم وانتشر الأمر. هذا احنا تقول أيضا يمكن قول أنه ما قلش أنه ما تعلموا به منه ولكن السائل سيكفي الحكم غير أن تذكر له الدليل. مش معنى فوقش ما يسألكش واحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينتشر عن الحديث ولكنه قد لا يبلغ الحديث ويبلغ الحكم القطع مجردا عن الحديث. ثانيا عندهم الحديث إذا خالفه راوي وهذا يمثل المعرفة على العبرة بما روى أو العبرة بما رأى وهذا أبواب كثيرة في هذا الموضوع منها حديث الكذب حديث الرضاعة والصيام إلى آخره حديث كذا ولغى الكذب في إلهكم هذا حديث نص في المصري في هذا العدد سبعة رواه أبو هريرة ولكنه روي عنه أنه كان يؤتي بالصفاء بثلاث حسنات. إذن هذا الراوي خالف ما روى سيقول ذلك قدح في الرواية. علاش؟ لأن إنما خالفه مخالفته تدل على أنه بلغه ما يخالفه ما هو ناسخ له. تقول احنا على تحسين انه بلغه ما يخالفه هذا بحسب ظنه وجهاده ولا يقلده. هنا احتمالات اخرى لماذا الراوي يخالف ما رواه؟ اما لانه أنه عنده متقن فيه باحتمال أو لأنه نسيه احتمال آخر أو لأنه خالفه عمدا هكذا تقولوا هذه ثلاثة ديال احتمالات. ما هي الاحتمال الأقرب؟ احتمال مخالفة العمد هذا تروح ساقط لأنه ينفيه
عذابه.
أن احتمال أن يكون نسيا واحتمال أن يكون ورد ما يخالفه عنده ما يخالفه أيهما أقرب للوجود؟ احتمال النسيا
أقرب.
علاش؟ لأنه لو كان عنده ما يخالفه
لا ذكره
كان عنده ما يخالفه لا ذكره. ولهذا الأخرى هو أن يكون نسيه والنسيان حالة تصيب الإنسان وبكثرة كثيرة. لهذا تقولنا مخالفة الراوي لما رواه لا تقدح في الحديث والعمل به هو يجب العمل. هذا إذا الحالة الثانية التي يرد فيها الحنفية خبر الإنسان الحديث الذي يعارضه إذا كان الراوي غير فقيه، إذا كان الراوي غير فقيه وخالف ما رواه القياس هذا مضر. هذه الحالة هذه اللي فرضنا أن الراوي فقيه وخالف القياس فخبره مقدم على القياس، ولكن إذا كان مخالفا للقياس وهو غير فقيه هنا يجي الكلام بين الحنفية، قول يرده مطلقا وقول يقبله مطلقا، والقول الثالث تفصيل. شو تفصيل؟ يقول إذا ثبتت العلة بنص راجح ووجدت فيه قطعا لم يقبل أو ظنان والوقف وإلا قبل. هذا تفصيل ثلاثي. سيقول هذاك القياس الذي يخالف خبر الأحد إذا كان أصل القياس أي الحديث الذي استند إليه القياس هو أرجح من الخبر المعارض للقياس، إذا عندنا خبران، خبر استند إليه القياس وخبر يخالفه القياس. هذا الخبر الذي استند إليه القياس إذا كانت العلة فيه منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة صريحة هذا إذا ثبت العلة بنص صريح ووجدت الفرع قطعان هنا يرد القياس. علاش؟ لأن الحالة دي في الحقيقة سيكون تعارض بين خبرين أحدهما أرجح من الآخر، لأن هذا القياس مستند إلى خبر راجح، مستند إلى خبر راجح والعلة فيه منصوصة وهي موجودة في الفرع قطعا، إذا كأن النص كامل للفرع، كان النص كامل للفرع، وحينئذ قد يصبح أن النص يفيد حكم الأصلي بالنصي ويفيد حكم الفرعي بالقياس جدا. فإذا جاء خبر آخر يخالف هذا القياس يرد، لأن قد يكون باب مخابرة بين دليلين أحدهما أرجح من الآخر، والقاعدة العمل بالراجح واجب. هذا توجيه إذا وجدت فرعين قطعا، تقول إذا وجدت في الفرعين ظنا بقي الموضوع هو هو، أي العلة ثابتة بنص راجح، العلة ثابتة بنص راجح. هذه الحالة دي سيكون له الوقف، لا نقدم القياس على النص ولا نقدم النص على القياس لأنهما متكافئان. علاش التكافؤ؟ لأن قبل كنا تنقلوا نحن نجزم أن العلة التي في الفرع في الأصلي موجودة في الفرع، فإذا كأن الأصل يشمله مدلولة له مباشرة. أما إذا كان وجود العلة في الفرع مظنونة، إذا كانت العلة في الفرع مظنونة فهنا ضعف تناول الأصل لذلك الفرع، معناه الأصل مخشي عنده جاذبية لذلك الفرع بنفسه القوة اللي كانت في الحالة الأولى. لأن يمكن أن نقول صحيح أن العلة هي كذا ولكنها ما كنتنش منها. إذا كنا غير متأكدين من وجود العلة الفرعي وجاء نص يعطينا حكما مخالفا للأصلي قد يصبح تكافؤ بين الدليلين. القوة اللي كانت عند ذاك زالت لما كل زولها ظنية العلة الفرع. فلهذا تقول هذه الحالة هذه بالوقف أو ظنا بالوقف وإلا بالوقف. معناه إذا لم تكن العلة ثابتة بنص راجح، إذا كانت العلة مجرد مستنبطة مش منصوصة، إحنا عندنا العلة كما سنرى مستقبلا، عندك العلة منصوصة مصرح بها لما حل من أجلي أو لكذا ما تقول القرآن من أجل ذلك تنعر من إسرائيل هذا نص أو كلا يكون عنده لسان نص حل إنما كان نحي من أجل الدافة حل ما يتكب من أجل الدافة. هنا سنقول العلة منصوصة، لما تكون العلة منصوصة لا سبيل إلى ردها، لأن الشارع الذي بنى الحكم هو الذي بين علته. لا بنى الحكم سنقبل العلة نفس الطريقة جاء بها. وعندنا حالة أخرى أن تكون العلة مستنبطة، الشرع أعطانا الحكم وسكت عن العلة، في الشيء عند الفقه في استنباطها. مثلا لما تنقل في باب الربا يحرم الربا في الطعام المقتات المدخر في الخلق خذوا الروب البري، الربا محرم في الخلق في البر. ليش؟ النص ساكت مثلا، كل ما هناك أعطانا الحكم وسكر عن العلة. فجاء الخلف العلماء اختلفوا في العلة، خذوا مذهب المالكية علة طعام الربا إذن خذوا نقصية الادخار، هذا هو العلة، هذه علة مستنبطة وعلة مستنبطة والعلة المستنبطة ضعيفة بالنسبة للعلة المستنبطة. أن هذا الشياد الشياد قابل للخطأ، الشياد قابل للخطأ، ولهذا جاء الشافعي وقالوا العلة مش هي رقصية الادخار، العلة هي طعم. جاء الحنفي وقالوا العلة سوية الكيس. إذن هذا دليل على أن العلة غير طعم بها. هذا الحديث اللي في جدنا الضرر البر الشعير والشعير إلى آخره مثل بمثل، سكت عن الأرز ما فيش الأرز. إلى فرضنا جاء النص غير فرضية، هذا العيب قلنا أكثر من مرة أن الأصوليين اختارونا طريق السهل في الغزالي علينا تنظير وعليكم قائد اختاروا الطريق السهل في قلوع. لا جاء الشرع وقال لا يجوز الربا، يحرم الربا في القمح لأنه مقتات مدخر. هذا النص معنا في أكد ولكن فرضه في أكد. فإذا هنا العلة نصوصة، إذا جاء نص آخر تقول يجوز الربا في الأرض، شنو غادي يكون هنا عندنا؟ النص الأول يقتضي تحريم الربا فاش؟ في الأرض، لأن العلة منصوصة وموجودة خطأ. بينما النص الثاني يقتضي الجواز، إذا شنو غادي نقدموا؟ نقدموا القياس أو نقدموا النص؟ نقدموا القياس. إلا زولنا هذه العلة وقطعناها وقلنا جاء النص كما هو من علينا لا يجوز الربا في البر، البر في البر والشعير والشعير، لا صبت نحن لعلة وفتنا لعلة هي سيئة الدخل. إلى جناس بن الشيخ ديت يقول يجوز الربا في الأرض، لا بس بتفضلي في الأرض. شنو هذا يقول عنه هنا؟ ديت مخالف للقياس، هذا ديت ديال الإباحة، ديت ديال الجواز مخالف للقياس، ولكن هذا القياس علته مستنبطة وعلته مخصوصة مستنبطة. إذا استنباط قابل للخطأ، كل واحد لا يقبل الخطأ. أنا كون العلة هي مقصية الادخار هذا يحتمل أن يكون هو العلة ويحتمل أن لا تكون هي العلة. إذا قلنا هو العلة قد يكون الأرض في الربا، وإذا قلنا مش هو العلة قد يكون الإباحة. ولكن لما قد نجد النص الذي يصرح بالإباحة، النص الذي يصرح بالإباحة ما يمكنناش نوضعه في مقابل الشهادة الفقهية، لأن هذا نص وهذا الشهادة. لهذا تقولوا لا قياس مع وجود النص. أنا النص وحي وهذا الشهادة، الوحي لا يقبل الخطأ والشهادة يقبل الخطأ. لهذا سيقول المؤلف وإلا خبيث. أنا إذا كانت العلة أو كان الأصل الذي استنبطت منه العلة الذي وقع تصريحه فيه بالعلة ليس راجحا، ليس راجحا ما بيشكل الحالة دي يردو القياس. هذا إذا أنا أقول إيه أو عارض القياس هذا الرد ورد صائر من صفر. مبدا الرد هذا ما في خلاف، لانه عيب من عيب الدنيا. ولكن رد الصاع هذا هو الذي لم يقبله الحنفيه. تقول احنا عندنا القاعده مثلفات من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه المثليات تغرم من مثل. إذا أتلف له صاع من اللبن أو يعطيه صاع من اللبن، إذا أتلف له صاع من تمر يعطيه صاع من تمر. أما أن يأخذ له صاع من لبن ويرد له صاع من تمرين هذا مخالف للقياس. هذا الحديث عندهم مخالف للقياس، لا يقبل هذا فاعل مخالف للقياس. هذا خارج الضمان، هذا هو مخالف للنص
كقاعدة. خرج بالضمان كقاعدة. في عرض
نحن الآن نروح مخالفة القياس. هذا الرجل مخالفة القواعد. المقصود بالنص أنا. لما تقولوا مخالفة القياس ماذا يقصدون بالقياس؟ هل يقصدون بالقياس القياس الأصولي الذي هو حمل مولود على مساواة الحكم، أو المقصود بالقياس القواعد العامة؟ تفسير ديال القياس اللي تنقول هنا مخالفة القياس، بعضهم تفهم أن المقصود مخالفة القياس مخالفة القواعد العامة، القواعد العامة. ولكن الدقيق أنه أصول مخالفة القياس الأصولي، وهذا هو الذي أشار له المحلي، لأنه إحنا قال أنه مخالف للقياس. أنا أن هذا اللبن واحد من المتلفات. أنا اللبن ديال المشتري ديال البائع، لأنه اشتراها مصرات. هذاك اللبن الذي كان في ذراعها اشترى الثمن، بعضه في مقابل الذات وبعضه في مقابل اللبن. إذا اللبن ملك للبائع فاستهلكه المشتري. المسلكة والمشتري شنو القاعدة؟ أن المسلكات تغرب بأمثالها أو بغيرها إذا إحنا القياس أصولي خلنا نقول لك لا القاعدة خرجوا بالضمان هنا أن اللبن هو تكون بعد تملك المشتري هذه الحجة التي يقولها هذا الناس الخراج والضمان ما تدينش هنا يا دقيقة إلا على توسع لأن معنى الخراج والضمان أن الغلاء لمن يضمن والضمان هنا على المشتري بالعقد إذا كان ضمن على المشتري الغلة لمن تكون للمشتري للمشتري هنا الدقيق في باب هذا الباب أن هنا اختلط اللبن الذي كان في الضرع قبل البيع مع اللبن الذي تكون بعد البيع لأنه لما باع له كان من أحد الأربعة لتر مثلا ما سدلش في القنوات باش ما يبقاش هو الذهب إذا لما جاب من السوق حتى للدار راه زاد تحشوية ها نسيت ولا أربعة لتر ولا على كل حال اختلط
لبن المشتري
ملك
لبن المشتري
حق المشتري وحق البائع الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحل هنا ما كانش هذاك المقدار المحلوب من اللبن محقق أنه كله كان موجودا
قبل العقد
قبل العقد هناك قطعا يمكن نقول هناك قطعا شيء جديد فلهذا ما يمكنناش نطبقوا عليها قاعدة خرجوا بالضمان الذين خرجوا بالضمان مش حال الذي اللبن من عرفه لهذا الشرع جاء بهذا الحل وأن اللبن قوت والتمر قوت وهذاك المشتري ما عندوش اللبن مشتري قلتوا خلى له لأن فوقش غادي تبين له الكذب ديال البائع حتى الحلبة الثانية أو الحلبة الثالثة وشي ما قام نهضر ولا مرة الأولى غادي نعطيها 5 يترو أو 10 يترو لا غدا لما غادي يجي حلبها غادي تصرف يترو هذه يبان أنها كانت مصرات فالتصريات تبين من الحلبة الأولى أو لا
الثانية
حتى حلبة المرة الثانية الثالثة عاد يعرف أنه كان مخدوعا موصوفا على كل حال هذا هو مذهب الحنفية في هذا الباب يردون خبر الأحد إذا عرض قياس على التفصيل الذي استمعنا إليه إذا خالف أو رواه إذا كان فيما تعم به البلوى القول الآخر هو قلنا ديال الأقوال درما أمر بيان
هذا مذهب الجمهور توقع
قبله مذاهب كثيرة شاذة مختلفة، بعضها يرفضه مطلقا وبعضها يرفض العمل به في بعض الأماكن دون بعض، وبعضها يضيف له شرطا على مجرد خبر واحد. من بين المذاهب التي سبقت مذهب الظاهرية أنه مطلقا، وليس كل الظاهرية يرفضون العمل به خبر واحد. إن كانت صيغة المؤلف
يقولون
لا يجوز بهذا، يقصد أن كل الظاهرية يرفضون، لكن صعب أن هناك كثيرا من الظاهريات يوجبون العمل به خبر واحد، من بينهم
ابن حزم
آخر
ونسبه لداود.
إذا هذا على جهة التقرير، أي بعض الظاهرية هم الذين يرفضون العمل به خبر واحد بصفة دائمة، قوم يرفضونه النصوص الفقهية يرفضه في الحدود والكفارات التي قد يوجد الشبهات، الكفارات أيضا نوع من العقوبات لأن يعشب العقوبات وذلك يصبح الشبهات، ولكن رأينا سابقا أن هذه الجوائية لا تصلح لرد العمل بخبر واحد. كنا انتهينا إلى مذهب الحنفية الملكيون الآخرون فيما عمل به الأكبر، بعض الحنفية في ابتداء النصوص يرفضونه، ولكن سعينا إلى مذهب الحنفية في الخبر الذي خالف القياس، الخبر الذي خالف القياس كما كنا سابقا. هنا مذاهب متعددة، أولا إذا خالف بعض الأقيسة ووافق بعض الأقيسة، بمعنى أن الخبر الواحد قد يخالف القياس ويوافقه قياس، هذا الذي يوافقه قياس ويخالفه قياس ليس هو موضوع حديثنا، لأن هذا يعمل به الحنفية، إنما يردون ما خالف جميع الأقيسة، بمعنى أنه خبر لا يسنده عقل قياسة يعين سبيل. إذن هذا الخبر الذي يخالف القياس هنا عند الحنفية تصيل بالنسبة إلى الراوي، يقولوا إذا كان راوي فقيها فهذا يقول خبر على الراوي من مخالفة القياس، إذا كان خبره إذا كان فقيها الراوي إذا كان فقيها فإنه يقبل خبره لأن فقهه يمنعه من رواية ما لا يوافقه القياس. إذا كان الراوي غير فقيه معنى الفقيه هنا أنه الشهيد، إذا كان غير مشهيد هذه اللحظة أنه يعدون أبا هريرة ليس من
الفقهاء،
من الفقهاء لأنكم تعرفوا أن الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه في حياته صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة هم صورون ليس بينهم أبو هريرة، نعم منه ومن الحفاظ السبعة، ولكنه ليس من الذين اشتهروا بالفقه في عهد الصحابة، وإن كان ترى له بعض الفتاوى قليلة، من فتاوى أبي هريرة قليلة جدا، وأحيانا كما تلاحظون فيها كثير من الفتاوى التي لم يوفق فيها حالنا الحديثية سألونا كان يفسي بخمس، مثل أيضا أنه كان يفسي أن أصبح بخمس صيامه باطل حتى رفضت عليه عائشة وهم سلم، أيضا كذلك أيضا في أشياء أخرى من هذا القبيل، ولهذا سنرى أن الفقهاء المقصود بهم الفقهاء المسلمين. هذا الخبر إذا كان راويه ليس فقيها وخالف القياس وخالف جميع الأقيسة لا يشهد له قياس، هذا هو موضوع الأقيسة. المالكية فيه مذهبان، مالك يروى عنه قولان، الخبر إذا خالف القياس قول يقول بتقديم القياس على الخبر، وقول يقول بتقديم الخبر على القياس، ومر بين أيديكم بعض الصور من هذا القبيل في باب العراق فهناك حديث في النهي عن إجارة بيع حاسيب المالكية يقول بجواز ذلك لأنه من طعام المنافع يصح بيعها. تقدم القياس على خبر على أحد، ولكن الأصح في مذهب المالك أنه يقدم خبر على القياس. الحنفية قسموا هذا إلى أقسام، عندهم ثلاثة مذاهب، قول يقول بالرد مطلقة والقول الآخر يقول بالرد مطلقة. هذا القول الثالث الذي توقفنا عنده بالتفصيل ينظر إلى قوة القياس وضعفه، يقول إذا كان القياس مستندا إلى أصل ثبتت عليته بنص راجح هذاك القياس، إذا كان مستندا إلى علة ثابتة بنص راجح ووجدت في الفرع قطعا، الحالة هذه يقدمه قياس على لماذا؟ لأن في هذا تقديم أقوى دليلين، لأن عندما ينص صراحة على العلة وتوجد بعينها قطعا في الفرعين فكأن النص يتناول صورة الفرع بنفس الدلالة، إنما هناك دلالة نصية ودلالة علية قياسية. المثل إلا قال يحرم الربا
البر
لأنه مقتضى مدخر، إذن هذا التعليل بأنه مقتضى مدخر نص على العلية، نص على العلية. فإذا وجدت هذه العلة في شيء آخر في طعام آخر فهو مشمول للدليل الأول، معنى أن هذا الدليل الأول كأنه تناول كل ما هو مقتضى مدخر، ولكن أعطانا صورة بطريقة تمثيل والباقي بطريقة القياس. لما تقول يحرم البر يحرم الربا في البر هذا جزئية خاص، ولكن عندما تقول لأنه مقتضى مدخر كأنه يقول كل مقتضى مدخر يعطى نفس الحكم. فإذا هذا الخبر الأول الذي ورد فيه النص على العلية نعتبره شاملا لكل فرع وجدت فيه العلة. فإذا تحققنا قطعا من وجود العلة في فرع آخر فهو مشمول النص الأول. فإذا وجدنا حديثا يعارضه خبر أحد يعارضه ففي هذه الحالة يقدم القياس على خبر الأحد، لأن هذا الخبر الأول الذي سرد إلى القياس المفروض أنه أرجح
صح من الآخر
من الخبر الثاني. لأنه سيقول في ثالثها إن علمت العلة بنص راجح على الخبر المخالف القياس ووجدت في الفرعين قطعا في كل عمل علاش؟ لأنه تقدم الراجح على المرجح، لأنه اسمحنا كأن هنا تعارض دليلان، الدليل الأول الذي فيه النص على العلة والدليل الثاني الذي يفيد الجواز. مثلا إذا قيل يجوز في الأرض الربا مع وجود العلة في قطعا، هنا سيكون هذا تعارض في صورة الأرض، والدليل الأول أرجح لأنه تفرض أنه أرجح من الثاني. إذن لهذا يقولوا في هذه الحالة يقدم القياس على خبر الأحد من باب تقديم الرجح على المرجح. انت إشكال سيكون كأنه تعرض لنا خبران، الخبر الأول راجح والخبر الثاني مرجح، القاعدة تقديم الرجح على المرجح. هذا توجه إلى النزاع، ولكن هذا إذا وجدت العلة قطعا. فإذا وجد ظنًا فهنا التوقف. لماذا كان هنا الوقت؟ لأن إحنا حقيقة أن النص العلة أرجح ولكن ضعف وجودها في الفرع الحق الخلاء ضعفا على الدليل الأول. تقول صحيح أنه كل مقتط مدخر يحرم في الربا للنص الأول، ولكن وجود القضية والادخار مثلا في هذه المادة شكوكم في شكوضنا، لهذا قد يصبحنا تعارض دليلان في مستوى واحد. هذا الأرجح هي في الأول قابلها ضعف تأكد من وجود العلة في الفرع، لهذا ضعفت الأرجح هي في الأول صحة، كأنه دليلان متعارضان في مستوى واحد لكل واحد منهم مرجح عنده ترجح من حيث النص على العلة، والآخر عنده ترجح من حيث ضعف تأكد من وجودي في العلة. إذا في هذه الحالة دي توقف عن العمل بهذه المعنى ويبحث عن دليل آخر، هذا ما نقول أظنا فالوقف، وإلا قبل. إذا فقط كنا نقدم القياس بشروط، أولا أن يكون الدليل الذي استند إليه القياس أرجح من الخبر الذي يعارضه، وثانيا أن تكون العلة منصوص عليها نصا مش مستنبطة، وثالثا وجودها فرعي قطعا. هذه ثلاثة ديال الشروط، هذا الشروط الثلاثة يقدم القياس على
خبر
الأحد. إذن إذا اختلت هذه الشروط، إحنا رأينا إذا اختلت القطعية في وجود العلة في الفرع، قلنا إذا لم توجد قطعا فهناك الوقف. فإذا كان الدليل الذي الأول الذي استند إليه